أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الأيام المباركة نتذاكر بعض الأحكام من هدي النبي عليه الصلاة والسلام من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم عن سجود التلاوة وعن سجود الشكر، واليوم عندنا موضوع مهم وهو الجمعة، فضل الجمعة، وما هو العمل الذي نعمله يوم الجمعة، ومتى بدأت الجمعة، وما هو الواجب علينا في هذا اليوم تعظيمه وتشريفه وتكريم هذا اليوم المبارك. ولذا يوم الجمعة يا إخوان نحن نقرأ هدي النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وخصائص يوم الجمعة. ثبت في الصحيحين يعني صحيح البخاري وصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر الرسول صلوا عليه، لو لم نستفد من جلوسنا إلا الصلاة على رسول الله لكان في ذلك خير كثير، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. ثبت في الصحيحين صحيح البخاري، الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم رحمه الله تعالى، ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع. اليهود غدا والنصارى بعد غد. الحمد لله، نحن أتينا بعد اليهود والنصارى لكن سبقناهم لأن الجمعة قبل السبت والأحد. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحذيفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. هذا فضل عظيم أيها الإخوة أعطاه الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام. آخر الناس في هذه الدنيا هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن أول من يقضى لهم يوم القيامة أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت يعني قد بليت. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. هذا اليوم يوم الجمعة يوم عظيم، يوم عظيم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذا اليوم يوم الجمعة خلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة. ربنا سبحانه وتعالى بدأ خلق الأرض والسماوات يوم الأحد، فخلق الأرض وما فيها في أربعة أيام، ثم خلق السماوات وما فيها في يومين، ثم خلق آدم في يوم الجمعة في آخر ساعة من يوم الجمعة. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ رحمه الله تعالى عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، فقال: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. قال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. هذا يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. هذا يوم الجمعة فيه ساعة، كل يوم جمعة فيه ساعة لا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياها. متى هذه الساعة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه الساعة، فمنهم من قال إنها من حين يجلس الخطيب على المنبر حتى ينتهي من الصلاة، ومن العلماء من قال هي آخر ساعة من يوم الجمعة. وهنا يقول كعب الأحبار إنها آخر ساعة من يوم الجمعة، والعلماء رحمهم الله اختلفوا فيها. لكن ينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يستغل هذا اليوم الكريم، هذا اليوم العظيم يوم الجمعة، لا بد أن نستغله. بماذا نستغله؟ بماذا نستفيد من هذا اليوم المبارك الذي خير يوم طلعت عليه الشمس؟ هل نستغل بالنوم؟ أو نستغله بالعمل الدنيا؟ ولا ماذا؟ نستغله بعمل الطاعات، بعمل الطاعات، نكثر من الطاعات فيه. الصلاة والصدقة وقراءة القرآن والأعمال وليس بالنوم. بعض من الناس يقول يوم الجمعة يوم إجازة ويوم الإجازة يوم نوم. لا يا إخوان، ليس هو يوم الجمعة يوم نوم، وإنما هو يوم عبادة. ما دام أنه خير يوم طلعت عليه الشمس أكثر من العبادة فيه. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله عليهم إذا صلوا الفجر بقوا في المسجد حتى يصلون المغرب، إذا لم يكن عندهم من أعمال الدنيا شغل، وإنما يستغلون هذا اليوم استغلال كامل. هذا اليوم فيه ساعة عظيمة لا يسأل العبد ربه فيها شيئا إلا أعطاه إياه. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نحرص على هذا اليوم ونعمل بما أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. ورد أحاديث كثيرة، ورد أحاديث كثيرة في فضل يوم الجمعة غير هذه الأحاديث التي ذكرناها، ولكن في بعضها أو في أكثرها ضعف، إما أن الراوي مجهول أو أن الراوي متروك أو ما إلى ذلك. لكن يكفينا يا إخوان من هذه الأحاديث الذي ورد في الصحيحين في فضل يوم الجمعة. أيضا من الأحاديث الطويلة التي ذكرها العلماء رحمهم الله في صفة الجنة، قال هذا عن حذيفة وهذا حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل وفي كفه مرآة كأحسن المرائي وأضوائها، وإذا في وسطها لمعة سوداء، فقلت: ما هذه اللمعة التي أرى فيها؟ قال: هذه الجمعة. قلت: وما الجمعة؟ قال: يوم من أيام ربك عظيم، وسأخبرك بشرفه وفضله في الدنيا وما يرجى فيه لأهله، وأخبرك باسمه في الآخرة. فأما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله عز وجل جمع فيه أمر الخلق، وأما ما يرجى فيه لأهله فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله تعالى فيها خيرا إلا أعطاهما إياه. وأما شرفه وفضله في الآخرة واسمه، ثلاث أشياء: شرفه وفضله في الآخرة واسمه في الآخرة، فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جرت عليهم هذه الأيام وهذه الليالي ليس فيها ليل ولا نهار إلا قد علم الله عز وجل مقدار ذلك وساعاته. فإذا كان يوم الجمعة حين يخرج أهل الجمعة إلى جمعتهم نادى أهل الجنة مناد: يا أهل الجنة اخرجوا إلى وادي المزيد. ووادي المزيد لا يعلم سعة طوله وعرضه إلا الله، فيه كثبان المسك رؤوسها في السماء. قال: فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور، ويخرج غلمان المؤمنين بكراسي من ياقوت، فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله عليهم ريحا تدعى المثيرة تثير ذلك المسك وتدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وأشعارهم، تلك الروح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها كل طيب على وجه الأرض. قال: ثم يوحي الله تبارك وتعالى إلى حملة عرشه: ضعوه بين أظهرهم فيكون أول ما يسمعونه منه: إلي يا عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري، سلوني في هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: رضينا عنك فارض عنا، فيرجع الله إليهم: أي أهل الجنة، إني لم أرض عنكم، لو لم أرض عنكم لم أسكنكم داري، فسألوني هذا يوم المزيد. فيجتمعون على كلمة واحدة: يا ربنا وجهك ننظر إليه. فيكشف الله تلك الحجب فيتجلى لهم عز وجل، فيغشاهم من نوره شيء، لولا أنه قضى ألا يحترقوا لاحترقوا لما يغشاهم من نوره. ثم يقال لهم: ارجعوا إلى منازلكم. فيرجعون إلى منازلهم وقد أعطى كل واحد منهم الضعف على ما كانوا فيه. فيرجعون إلى أزواجهم وقد خفوا عليهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره. فإذا رجعوا تراد النور حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها، فتقول لهم أزواجهم: لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها. فيقولون: ذلك لأن الله عز وجل تجلى لنا فنظرنا منه. قال: وإنه والله ما أحاط به خلق، ولكنه قد أراهم من عظمته وجلاله ما شاء أن يريهم ذلك، فذلك قولهم: فنظرنا منه. قال: فهم يتقلبون في مسك الجنة ونعيمها في كل 7 أيام الضعف على ما كانوا عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا الحديث طويل، لكن فيه قصص جميلة تبين أن يوم الجمعة فيه فضل عظيم في الدنيا والآخرة. لكن هذا أحد رواته ضعيف، ولذا يقول البخاري منكر الحديث، وضعفه أيضا غير واحد غير البخاري رحمه الله. لكن يهمنا أيها الإخوان أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس. متى بدأ يوم الجمعة؟ متى بدأنا في صلاة الجمعة وبدأنا في الجمعة؟ قال ابن إسحاق، تعرفون ابن إسحاق صاحب السير رحمه الله تعالى، ابن إسحاق يقول: حدثني محمد بن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف عن أبيه قال: حدثني عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، يعني حين عمي كان أعمى، فإذا خرجت به للجمعة فسمع الأذان بها استغفر لأبي أمامة أسعد ابن زرارة، فمكث حين على ذلك. فقلت: إن هذا لعجز ألا أسأله عن هذا. فخرجت به كما كنت أخرج، فلما سمع الأذان للجمعة استغفر له. فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد ابن زرارة كلما سمعت الأذان يوم الجمعة؟ قال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: فكم كنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. فهذه أول جمعة صليت في المدينة. قال البيهقي ومحمد ابن إسحاق: إذا ذكر سماعه من الراوي وكان الراوي ثقة استقام الإسناد، وهذا حديث حسن صحيح الإسناد. إذن مبدأ الجمعة كان في عند أسعد ابن زرارة قبل مقدم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما لما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام المدينة أقام بقباء في بني عمرو بن عوف، كما قاله أيضا ابن إسحاق، قدم الرسول عليه الصلاة والسلام وبقي في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء ويوم الخميس. كم يوم؟ الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس. وأسس مسجد قباء، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي. وكانت أول جمعة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذلك قبل تأسيس مسجده عليه الصلاة والسلام. ولذا كانت أول خطبة، أول خطبة خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يقوله ابن إسحاق، يقول فيما بلغني عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن: ونعوذ بالله أن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد أيها الناس، قدموا لأنفسكم، تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه وليس له ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق من تمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أول خطبة خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام. يخبركم أيها الإخوة، وهو يخبرنا نحن الآن، ربنا سبحانه وتعالى تفضل علينا بالنعم، تفضل علينا بالصحة، وأمرنا بأوامر، أمرنا بالصلاة، أمرنا ببر الوالدين، أمرنا بحقوق الجيران، أمرنا بمحبة إخواننا المسلمين، أمرنا بأشياء كثيرة، وأعطانا هذه الأموال. وفي يوم من الأيام سنترك هذه الأموال ونذهب بدون مال، ندخل في غرفة ونحاسب في هذه الغرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من الأعمال الصالحة قبل أن تسافر وتترك المال والولد. سفر إجباري، سفر إجباري، وليس بإذنك تسافر سفرا إجباريا وتدخل هذه الغرفة ويبدأ الحساب. الله أعطانا مهلة في هذه الدنيا، أعطانا مهلة في هذه الدنيا، مهلة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة، ولكن الحساب يبدأ إذا فارق الإنسان المال والأهل. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول: تصدق ولو بشق تمرة، تصدق ولو بريال. وأيضا إن لم يكن عندك صدقة، ما في عندك ريال، ما تستطيع أن تتصدق، تتصدق بكلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أول خطبة خطبها في يوم الجمعة كان يوصي الصحابة رضوان الله عليهم أن الإنسان قد يكون عنده غنم، لكن إذا مات ما تنفعه غنمه هذه، سيتركها ولا ينفعه إلا عمله الصالح. فابن إسحاق رحمه الله تعالى صاحب السيرة، له كتاب في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب جيد، وكتاب يذكر فيه الروايات، لكن يقول العلماء رحمهم الله: إذا ذكر سمعه من الراوي وكان الراوي ثقة يكون الإسناد صحيح. ولذا قال ابن إسحاق: الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الخطبة الأولى التي سمعتها الآن، ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. أحب ما أحب الله، أحب الله من كل قلوبكم، ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقس عنه قلوبكم، فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، فقد سماه الله خيرته من الأعمال، ومصطفاه من العباد، والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يغضب أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطبة جميلة يا إخوان، هذه خطبة جميلة من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا ولله الحمد في كل بلاد المسلمين الآن الأئمة يخطبون مثل هذه الخطب، لكن أهم الخطب أنه يذكرك بالموت، يذكرك بالآخرة، يذكرك بالحساب، يذكرك أنك ستحاسب، لأن الإنسان سيموت ثم يبعث، وبعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار. فالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة يذكر أيضا بالموت، ويذكر بالحساب والعقاب، ويذكر بعظمة الله. يجب أن نحب الله، كيف لا نحب الله عز وجل، وهو الذي أعطانا الصحة، وهو الذي خلقنا، وهو الذي رزقنا، كيف لا نحبه؟ فالرسول يقول: أحب الله، وإذا أحب الإنسان ربه يطيعه، ينفذ أوامره، ويجتنب نواهيه. ولذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الخطبة: أحب الله بصالح أعمالكم. يعني إذا كنت تحب الله تطيعه، تنفذ أوامره. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا كنتم تحبون الله اقرأوا كتابه القرآن الكريم، اقرأوا القرآن، افهموه، اعملوا بما فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يذكر دائما عباده، الرسول يذكر المسلمين بطاعة الله عز وجل، ومحبة الله عز وجل، وكثرة قراءة القرآن الكريم. هذه من خطب الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، يوم عظيم، يوم عظيم، يجب علينا أيها الإخوة تعظيمه وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره. ولذا العلماء اختلفوا، هل هو أفضل ولا يوم عرفة؟ هل الأفضل يوم الجمعة أو يوم عرفة؟ يوم عرفة يأتينا في السنة مرة، لكن يوم الجمعة يأتينا في كل أسبوع مرة. ولذا بعض من العلماء يقولون إن يوم عرفة أفضل، وآخرون يقولون إن يوم الجمعة أفضل. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن هذا فيه فضل وهذا فيه فضل. يوم عرفة فيه فضل، وكذلك يوم الجمعة فيه فضل. والعاقل، العاقل يغتنم الفرصة، لا تفوت تجارة، تجارة هذا يوم كامل 12 ساعة ينتهي، استفد من هذا اليوم، استغل هذا اليوم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في فجر يوم الجمعة بسورتي ألف لام ميم تنزيل. وهل أتى على الإنسان يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة وفي الركعة الثانية سورة الإنسان؟ لكن يظن بعض من الناس الذين ليس عندهم علم أن المراد تخصيص هذه الصلاة بسجدة زائدة ويسمونها سجدة الجمعة. ولذا بعضهم يقول إذا لم يقرأ أحدهم هذه السورة استحب قراءة سورة أخرى فيها سجدة. ولهذا كره من كره من الأئمة المداومة على قراءة هذه السورة في فجر الجمعة. لماذا؟ لدفع توهم الجاهلين. وأيضا يقول ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان ويكون في يومها، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. وكان في قراءتهما في هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون. لكن السجدة جاءت تبعا ليست مقصودة حتى يقصد المصلي قراءتها حيث اتفقت، فهذه خاصة من خواص يوم الجمعة. ولذا بعض من الناس أهدان الله وإياهم تجده فقط يقرأ آيات السجدة ولا يقرأ سورة كاملة، وإنما يقرأ آيات السجدة. هذا خطأ، هذا خطأ، وإنما لابد من قراءة السورة كاملة. لماذا يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام سورة السجدة كاملة؟ هل لأجل السجدة؟ لا، ليس لأجل السجدة، وإنما لأجل هذه السورة فيها ذكر يوم القيامة، وفيها حشر الناس يوم القيامة، وفيها محاسبة الناس، وفيها الجزاء العظيم، وفيها ما أعد الله لأهل الجنة، وفيها في هذا اليوم يوم الجمعة ما فيه من مميزات. هذا هو الأصل. أما إن الإنسان يقرأها لأجل السجدة، لا، ليس المقصود أنه يقرأها لأجل السجدة، وإنما يقرأها لأجل ما ورد فيها من الحساب ومن النعيم المقيم الذي أعده الله لأهل الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا رأيت الإمام يقرأ فقط السجدة خلال 5 دقائق، قل له: لا، هذا ليس بصحيح، أنت مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ سورة السجدة يقرأ السورة كاملة، وليس المقصود السجدة، وإنما المقصود معاني الآيات الكريمة في هذه السورة. وهذه من خصائص يوم الجمعة، من خصائص يوم الجمعة أننا نقرأ سورة السجدة لما فيها من تذكير الناس بيوم المعاد ويوم الجنة وما أعد الله لهم في هذه الجنة من نعيم مقيم. ولذا استحب قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ ربنا يذكر الإنسان أنه لم يكن شيء، لم يكن شيء، ولكن الله خلقه من ماء مهين حتى سواه في أجمل صورة وأحسن صورة، ثم بين له العمل لابد أن يعمل في هذه الدنيا لينال الجزاء الأوفى. بين له كيف يكون العمل الصالح: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الله أكبر. الخدم عند الواحد في الجنة عددهم كثير، وأجمل ما أجمل من الناس، كأنهم لؤلؤ. هل تعرفون اللؤلؤ؟ اذهبوا إلى الذي يبيع الذي يبيع الذهب وتجدون عنده اللؤلؤ كأنهم لؤلؤ منثور. هؤلاء الخدم، هل يوجد مثل هؤلاء الخدم عند رؤساء الدنيا أو ملوك الدنيا؟ لا، ما يوجد إلا لأهل الجنة عند الله عز وجل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم، يعني هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الملك، هذا الملك أعظم من ملك الدنيا كلها منذ أن خلقت إلى يوم القيامة. ملك عظيم، ملك عظيم يا إخوان. الجنة لا تساوي الدنيا معها شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا، كل الدنيا منذ خلقت. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نكثر من طاعة الله ونتعب أنفسنا في طاعة الله أكثر من تعب أنفسنا في طلب الدنيا. نطيع الله عز وجل لأجل نكسب هذا النعيم المقيم أيها الإخوة. فيوم الجمعة له خواص قد تصل إلى 30 خاصة، ولذا نتركها إلى درسنا غدا إن شاء الله. هذه الخواص عظيمة وجميلة جدا، ونتركها للدرس القادم بإذنه تعالى. ونطلب من الشيخ عبد العزيز أن يقرأ لنا بعض الأحاديث في فضل يوم الجمعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي ولجميع الحاضرين. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، والناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وكان للنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. وفي المسند والسنن من حديث أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ورواه الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه. وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال: حديث حسن صحيح، وصححه الحاكم. وفي المستدرك أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: سيد الأيام يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وروى مالك في الموطأ عن أبي هريرة مرفوعا: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس. وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: ذلك في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام فحدثته بمجلسي مع كعب، قال: قد علمت أية ساعة هي. قلت: فأخبرني بها. قال: هي آخر ساعة في يوم الجمعة. فقلت: كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي، وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي. وفي صحيح ابن حبان مرفوعا: لا تطلع الشمس على يوم خير من يوم الجمعة. وفي مسند الشافعي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرآة بيضاء فيها نكتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال: هذه يوم الجمعة. فقلت: فضلت بها أنت وأمتك، والناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى، ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له، وهو عندنا يوم المزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما يوم المزيد؟ قال: إن ربك اتخذ في الفردوس واديا أفيح فيه كثب من مسك، فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله سبحانه ما شاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبيين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب، فيقول الله عز وجل: أنا ربكم، قد صدقتم وعدي، فسلوني أعطكم. فيقولون: ربنا نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم ولكم ما تمنيتم ولدي مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير، وهو اليوم الذي استوى فيه ربك تبارك وتعالى على العرش، وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة.
هذا الحديث يا إخوان، هذا الحديث رواه إبراهيم ابن محمد شيخ الشافعي رحمه الله، يعني الذي درسه بعض أساتذته، ولكن هذا يقول العلماء الحديث أنه متروك، ولذا يرون أن هذا الحديث ضعيف. وقد قلت لكم أن الأحاديث التي في الصحيحين أو في صحيح مسلم فيها كفاية عن هذه الأحاديث. نعم، أقرأ.
ثم قال: رواه الشافعي عن إبراهيم ابن محمد: حدثني موسى بن عبيدة قال: حدثني أبو الأزهر معاوية ابن إسحاق ابن طلحة عن عبد الله بن عبيد عن عمير ابن أنس. ثم قال: وأخبرنا إبراهيم قال: حدثني أبو عمران إبراهيم بن الجعد عن أنس شبيها به. وكان الشافعي حسن الرأي في شيخه إبراهيم هذا، لكن قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: معتزلي، جهمي، قدري، كل بلاء فيه. ورواه أبو اليمان الحكم ابن نافع: حدثنا صفوان قال: قال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فذكره. ورواه محمد ابن شعيب عن عمر مولى غفرة عن أنس، ورواه أبو ظبية عن عثمان بن عمير عن أنس، وجمع أبو بكر ابن أبي داود طرقه. وفي مسند أحمد من حديث علي ابن أبي طلحة عن أبي هريرة قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيه طبعة طينة أبيك آدم، وفيه الصعقة والبعث، وفيه البطشة، وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وقال الحسن ابن سفيان النسوي في مسنده: حدثنا أبو مروان هشام ابن خالد الأزرق، حدثنا الحسن ابن يحيى الحسني، حدثنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة، حدثني أنس ابن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سوداء، فقلت: ما هذه يا جبريل؟ فقال: هذه الجمعة بعثت بها إليك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. فقلت: وما لنا فيها يا جبريل؟ قال: لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون والسابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. فقلت: فما هذه النكتة السوداء يا جبريل؟ قال: هذه الساعة تكون في يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما يوم المزيد يا جبريل؟ قال: ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب عز وجل من عرشه إلى كرسيه، ويحف الكرسي بمنابر من النور، فيجلس عليها النبيون، وتحف المنابر بكراسي من ذهب، فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك، لا يرون لأهل المنابر والكراسي فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام تبارك وتعالى، فيقول: سلوني. فيقولون بأجمعهم: نسألك الرضا يا رب. فيشهد لهم على الرضا ثم يقول: سلوني. فيسألونه حتى تنتهي نهمة كل عبد منهم. قال: ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الجبار من كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو ياقوتة حمراء أو زمردة خضراء، ليس فيها فصم ولا وصم، منورة فيها أنهارها، أو قال: مضطردة متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها. قال: فأهل الجنة يتباشرون في الجنة بيوم الجمعة كما يتباشر أهل الدنيا في الدنيا بالمطر. وقال ابن أبي الدنيا في كتاب صفة الجنة:
اللهم إنا نسألك الجنة. ماذا في الجنة أيها الإخوة؟ ماذا في الجنة؟ لو سألك ابنك أو أي أحد عندك إيش في الجنة؟ الجنة إيش فيها؟ ماذا تقول له؟ تقول له فيها ما لا عين رأت. ما معنى ما لا عين رأت؟ يعني ما يمكن أن الإنسان يرى أشياء في الجنة في الدنيا أعظم مما في الجنة. يعني الجنة فيها شيء عظيم ما رأيته. يعني أنت الآن ترى مثلا العنب هنا جميل وحلو، لكن لو ذهبت إلى بلد آخر ترى فيه العنب مختلف، ذهبت إلى بلد آخر ترى فيه العنب أحسن، لكن في الجنة ما تتصور من جماله وحسنه. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، الله على كل شيء قدير. ولا يخطر على قلب البشر، البشر ضعيف، لكن ربنا سبحانه وتعالى عنده من الخير الأشياء العظيمة التي لا يمكن أن يتصورها الإنسان، وهو على كل شيء قدير. هل يمكن يتصور الإنسان أنه في الجنة إذا اشتاق إلى الرمانة ورآها تأتي إليه حتى تأتي وهو جالس ويأخذها ويعود مكانها واحدة أخرى؟ هل يمكن يخطر بالبال هذا؟ ما يخطر. رأيت حمامة اشتقت أن تأكل هذه الحمامة تأتيك مشوية جاهزة، هذا شيء عظيم يا إخوان. الجنة الفضل فيها عظيم، ولذلك السلف الصالح كانوا يقدمون أموالهم في سبيل الله، يقدمون أنفسهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله. مهما عملت من عمل لا تستطيع أن تدخل بهذا العمل الجنة إلا برضاء الله عز وجل. فأرض الله بالأعمال الصالحة، أطع ربك، إذا أمرك بأوامر نفذ الأوامر، قدمها على شهوتك، قدمها على رغبتك، قدمها على رغبة الكثير من الناس. ما دام أن الله أمرك والرسول أمرك ابتغي مرضات الله عز وجل. الله يا إخوان كريم، الله سبحانه وتعالى كريم. هذه الأمور التي يعطينا في هذه الدنيا شيء عظيم، كرم من الله عز وجل، مقابل أعمالنا هذه بسيطة، ما تقابل أعمالنا، فكيف بالجنة؟ ولذا ينبغي لنا يا إخوان أن نسعى لمرضات الله. كيف نسعى لمرضات الله؟ نقرأ القرآن وننفذ أوامره، نسعى لمرضات رسول الله، نقرأ حديث الرسول وننفذ أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا رسوله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فنحن يجب أن نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، كل المسلمين ولله الحمد في كل مكان تسأله تقول هل تحب رسول الله؟ يقول كيف تسألني هذا السؤال؟ كيف لا أحب رسول الله؟ أحب رسول الله، نعم أحب رسول الله. ما هو دليل أنك تحب رسول الله؟ ما هو الدليل على أنك تحب رسول الله؟ تتبع أوامره وتجتنب نواهيه، هذا هو المحبة. أما أن الإنسان يقول أحب رسول الله ولا يتبع أوامره ولا يجتنب نواهيه، ما هو، ما فائدة هذا الحب؟ يعني مثلا لو أن ابنك يقول يا أبتي أنا أحبك، أنا أحبك وأنا أقدرك، تأتيه وهو نائم في أحسن نوم تقول يا بني قم أعطني من البقالة كذا، يقول يا أبتي ذا الحين نوم راحة، فهل يقدم طاعتك على راحته أو لا؟ فإذا كان يقدم طاعتك على راحته هذا هو المحبة. وأما أنه يقول أنا أحبك ولا يطيعك، هذه ليست محبة، هذه كذب، دعوة. كل دعوة لابد لها من دليل، كل دعوة لابد لها من برهان. فإذا أحببت أحدا لابد أن تطيعه، وخاصة رسول الله الذي اصطفاه الله برسالته وأرسله إليك إكراما لله إكراما لرسول الله. إذا أمرك بأمر نفذ أمره ولو كان في غير شهوتك رغبتك، لا رغبتي كذا رغبة الرسول كذا، نفذ رغبة الرسول. ورغبة الرسول لمصلحتك أنت ليست لمصلحة أحد، الرسول يأمرك لمصلحتك، ما يأمرك لمصلحته هو، وإنما يأمرك لمصلحتك. أيضا ربنا سبحانه وتعالى يأمرك بالأوامر لمنفعتك أنت، لتعرف الطريق السليم، لتكون سعيدا في الدنيا والآخرة. لو أن الناس يا إخوان استقاموا على طاعة الله عز وجل، ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم كل شيء في هذه الدنيا وأعطاهم كل شيء في الآخرة، ولكن الشيطان حريص. ربنا دائما يقول لا تطيعوا الشيطان، أبعدوا عن الشيطان، كيف تطيعون الشيطان وهو عدوكم؟ ولذا كثير من الناس وللأسف يضيع أوقاته باللهو، يضيع أوقاته باللعب، يضيع أوقاته بأشياء لا تنفعه. المسلم أيها الإخوة يكون حريص على طاعة الله أولا وقبل كل شيء، ثم بعد ذلك على ما ينفعه في هذه الدنيا. ومضيع الوقت أعظم شيء، أثمن شيء عندك يا ابن آدم هو الوقت. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما فيه وقت إلا عمل، إما خير أو شر. فأنت إذا تعبت نم واسترح، أما تضيع وقتك. بعض من الناس يضيع أوقاته في المقاهي، يضيع أوقاته في اللعب، يضيع أوقاته في المسارح. لا، المسلم لا يعرف هذه الأمور، وإنما صلاة وعمل جد ينفعه وينفع غيره وراحة فقط. المسجد بيتك عملك، أما غيره فلا. ولذا وللأسف بعض من المسلمين تجدهم في المقاهي يجلسون الساعات. ماذا تعمل في هذه المقاهي؟ المقهى ماذا تعمل فيه؟ ما في عنده، يقول ما عندي شغل. لا عندك شغل، اذهب إلى المسجد، صل، اطلب من الله، سبح، اذكر الله، ابحث لك عن عمل، أي عمل إن كان، أي عمل إن كان تنتج منه، تنفع المجتمع، تنفع نفسك، تنفع غيرك. وأما ضياع الوقت لا يا إخوان. ولذا أهم شيء عند المسلم العلم، لا بد أن يتعلم. ولذا لو ذهبت إلى بعض بلاد المسلمين تجد المساجد ما فيها يتعلمون إلا عدد قليل، كثير من الناس في الأسواق أو في أماكن أخرى أو. وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم، ديننا دين الإسلام إخوان دين علم. هؤلاء اليهود والنصارى كفرة، كفرة لأنهم ما آمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولا نعترف الآن بعيدهم، لا يوم أحد ولا يوم السبت، العيد فقط هو يوم الجمعة لكل الأمة، كل أمة محمد عليه الصلاة والسلام هو يوم الجمعة، ما فيه عيد سبت وأحد، ما فيه عيد أسبوع. اليهود والنصارى على خطأ وعلى ضلال. ولذا يجب علينا أيها الإخوة أن نعتمد كتاب الله. ولذا يقول الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. تعلم قبل أن تعمل، باب العلم قبل القول والعمل. المسلم يا إخوان أهم شيء عنده أن يتعلم. يقول أنا كبير، لا لا ما في كبير، ولو عمرك 100 سنة، ولو عمرك 100 سنة تعلم، تعلم العلم. اذهب إلى إمام المسجد وقل أريد أن أقرأ عليك الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، قراءة صحيحة وليست صحيحة، أريد أن أقرأ عليك التشهد، هل هذا التشهد صحيح أو لا، أريد أن أصلي أمامك، انظر صلاتي صحيحة أو لا، ولذا يقول الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. لا بد أن تتعلم. وربنا سبحانه وتعالى أول آية أنزلها في القرآن الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فالمسلمون ما ينبغي أن يكون فيهم أمي، لا بد أن يكون كلهم متعلمين، كلهم قارئين. ما يقول إنسان: أنا فلاح، أنا ما عندي وقت أتعلم. لا يا أخي، عندك وقت، عندك وقت للتعلم، عندك وقت كثير، عندك وقت لزيارة المساجد، عندك وقت للجلوس مع أئمة المساجد، الوقت كثير. لكن الشيطان يا إخوان، الشيطان هو الذي يثبط همم بعض من الناس. فعليك أخي المسلم ألا يشغلك شيء عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. تجد وللأسف الشيطان إخوان، الناس عندهم روح دينية طيبة، لكن الشيطان يشغلهم عن هذه الروح. فتجدهم مثلا ليلة العيد أو ليلة رمضان يفرحون فرح كبير. طيب، وإذا فرحوا فرح كبير ماذا يفعلون؟ تجدهم الناس يصلون التراويح في المساجد وهؤلاء يلعبون ويغنون. لماذا تلعبون وتغنون؟ قالوا: فرح بهذا الشهر الكريم. صل أولا يا أخي، صل مع المسلمين قبل الغنى وقبل الرقص. أما أنك تفرح وتترك طاعة الله، لا، لا بد يا إخوان من طاعة الله عز وجل. والفرح بطاعة الله ليس بالرقص، وإنما هو بالصلاة والتسبيح والذكر والعمل الجاد في هذه الدنيا. المسلم مخلص في عمله في الدنيا، إن كان مزارع يخلص في عمله، إن كان تاجر يخلص في تجارته، إن كان فني يخلص في فن في عمله. كل إنسان، كل مسلم يخلص في عمله. ولذا كان قديما أيها الإخوة، إذا جاء الفني مثلا صانع أسلحة وجاء في مكان عند المسلمين، يسأل: هل فيه مسلم يقوم بهذا العمل؟ إذا قالوا نعم فيه مسلم، ما يجلس عندهم، يذهب إلى مكان آخر. لأن المسلم يخلص في عمله ويتقن عمله، إذا كان يتقنه ولا يقول أنا لا أعرف. ولذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتقن أعمالنا دنيا وأخرى. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.